بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا حديث الغدير أو يعني يوم الغدير أو حادثة الغدير هي ليست حادثة عابرة وارتباطية وهكذا حدثت صدفة، إنما هي خلاصة حقيقة لجهد النبي صلى الله عليه وآله، بل أقول أكثر من ذلك، إنما هي خلاصة لجهود الأنبياء جميعا. الأنبياء كلهم حقيقة عانوا ما عانوا من المواقف المضادة، من مواقف الظلمة، من المعارضين لإرادة السماء، والملاحم التي حدثت للأنبياء جميعا هي بسبب هذه المعارضة، وبالتأكيد أكثرها وضوحا هي حينما كان هؤلاء الأنبياء يجعلون خليفة لهم من بعدهم. بالتأكيد أنه أولئك الأنبياء حقيقة عانوا من قومهم، من أتباعهم الكثير والكثير، وخصوصا ما حدث لموسى عليه السلام. لذلك تجد أن في الآيات القرآنية أكثر ما نشاهد أو نقف عند يعني ملاحم موسى عليه السلام، قصص موسى، كيف كان موسى مع فرعون، كيف كان مع بني إسرائيل، كيف كانت بني إسرائيل تتعامل مع موسى عليه السلام، وكيف كان السامري، وكأنها هذه كلها نقلت بمشاهدها بأجزائها إلى الحالة الإسلامية للمجتمع الإسلامي.
نعم.
لذلك تجد أن موسى عليه السلام عانى ما عانى من قومه بسبب هارون، بسبب خليفته، بسبب وصيه. هذا نموذج حقيقة، نموذج الأكمل للصراع بين الأنبياء وبين أممهم وبين أتباعهم.
نعم.
ما حدث للنبي صلى الله عليه وآله هو الخلاصة الحقيقية لقراءة مسيرة الأنبياء كلهم. لذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وآله أكد على مثل هذه الواقعة، وأن القرآن أيضا اختصر كل هذه الأحداث وكل الجهود وكل المسيرة وكل البعث وكل التبليغ للنبي صلى الله عليه وآله في 23 عام، اختصرها في ساعة واحدة في موقف واحد وهو موقف الغدير.
نعم.
إن لم تفعل فما بلغت رسالته. ولذلك نجد أن هذا الاتجاه المعارض أو الاتجاه المضاد، للأسف الشديد أنا بودي يعني أن يقرأ حديث الغدير دائما. يعني حديث الغدير هو ليس مناسبة بقدر ما هو قراءة، وبقدر ما هو ملحمة، وبقدر ما هو ثقافة، وبقدر ما هو حقيقة موروث نبوي، موروث إلهي، وأيضا هو في الواقع أنها حالة من حالات التراكمات الاجتماعية، التراكمات الثقافية المنحرفة.
نعم.
التي عارضت النبي صلى الله عليه وآله. لذلك نجد أن الاتجاه المعارض والاتجاه المضاد للنبي صلى الله عليه وآله أول ما حدث في اللحظة الأولى، كثير من الأخوة يقول أنا لم أقرأ مثل هذه الأمور ولم أقرأ مثل هذه المواقف. قلت له في الواقع أن هناك تضبيب وأن هناك تهميش لكثير من المحطات التي مر بها النبي صلى الله عليه وآله في هذه التحديات. النبي صلى الله عليه وآله نتصور، أو يعني العقل الجمعي يتصور أن النبي ذهب إلى بإرادته بدون أي تحدي، بكل ارتياح ذهب إلى غدير خوم، وقف وقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من ولاه وعادي من عاداه. فقام المسلمون كلهم بايعوه وانتهى الأمر. ليس الأمر كذلك، الأمر مراحل تحديات. يعني يحكي هذه، يعني تحكي هذه المسيرة مسيرة 23 عام،
هناك مقدمات
بالتأكيد. لذلك أقول أن للأسف الشديد لم يسلط عليها الضوء كثيرا مثل هذه الأحداث ومثل هذه المحطات التي عانى منها النبي صلى الله عليه وآله، ما عانى حتى تجد أن التحذير الإلهي إن لم تفعل فما بلغت الرسالة، بلغ. وكأنما النبي صلى الله عليه وآله لم يبلغ. ماذا كان يفعل النبي؟ النبي ماذا كان يفعل؟ يعني لو كنا ونحن هذه الآية، يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، ما الذي أنزل إليه؟ الصلاة، بلغ الصلاة،
قائم الصلاة،
الصيام، بلغ عن الصيام.
نعم.
الحج، هو في حجة الوداع الزكاة، الزكاة المسلمون يعطون الزكاة. إذن ما الذي لم يبلغه ولاية علي عليه السلام؟ بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. الولاية إن لم تبلغ كأنك لم تبلغ لا الصلاة ولا الصوم ولا الزكاة ولا الحج ولا، وهذا هي حصيلة قول الإمام الصادق عليه السلام. بني الإسلام على خمس: على الصلاة والصيام والحج والزكاة وعلى الولاية. أفرد للولاية وعلى الولاية، وما نودي بشيء أفضل من الولاية. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وقف في ليلة عرفة قبل أحداث الغدير. هذه للأسف الشديد تختصر، هذه المقاطع، هذه المواقف تختصر أو لم تقرأ أو تغيب أو تهمش وهكذا، لكن أهل البيت عليهم السلام جاءوا بها وأكدوها، ولكنه لا استطاع التاريخ الشيعي أن يثبتها كثيرا. ونجح التاريخ المخالف لأهل البيت عليهم السلام في إلغائها وتهميشها، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يبلغ ليلة عرفة.
كان التبليغ في ليلة عرفة،
في ليلة عرفة. لذلك قال، وهذه كلمة كانت كل مثيرة حقيقة لبعضهم بل لأكثرهم، حينما قال: أيها الناس، يخاطب أهل عرفة: أيها الناس، إن الله تعالى غفر لكم عامة. غفر لكم عامة، كثير لعله يعترضون أو يحاججون، يقولون إذن كل من كان مع النبي صلى الله عليه وآله فهو مغفور له. نقول: لا، ليس كذلك، لأن هناك مخصصات، روايات تخصص هذا بشرطها وشروطها، وهي الولاية.
هناك اجتزاء من هذه الروايات
تأكيد. لذلك لا يمكن يعني قبول أن الله تعالى غفر لكل الجمع عامة بدون أن تكون هناك ولاية. إن الله تعالى غفر لكم عامة وغفر لعلي خاصة، وأن الله تعالى يباهي بكم ملائكة السماء ويباهي بعلي خاصة. أفرد لعلي مقام، ثم قال: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل البيت. ثم قال: أن الأئمة من ولدي، ثم أو أن الأئمة من قريش. أراد أن يكمل ذلك ويشير إلى علي عليه السلام. تقول الروايات: فصار الضجيج والتكبير والتهليل، وقطعوا على النبي صلى الله عليه وآله خطبته، لم يستطع. هذا هو التحدي، وأي تحدي هذا؟
كأنما هناك قراءة من الجمهور الحاضر
تأكيد بعضهم لما وصل إلى هذه الفقرة.
نعم،
وأن الأئمة من قريش. لذلك القندوزي يذكر هذا، يذكر يقول عن جابر بن سمرة، يقول: كنت مع أبي وكان النبي صلى الله عليه وآله يخطب، فقال: إن الأئمة من قريش، فلم أسمع من الضجيج والتكبير والصياح. لماذا؟ لماذا يعني لماذا يقطعون على النبي خطبته؟ فسألت أبي، يقول، فسألت أبي فقال: قال من بني هاشم، كلهم من بني هاشم، يعني ليس من بني أمية، ليس من بني العباس، ليس من فلان وليس من فلان، إنما من بني هاشم.
من بني هاشم،
وهذا نعم. القندوزي في ينابيع المودة يذكر هذه الرواية، والرواية صحيحة حقيقة على مبنى الكثير من الرواة، يعني من المؤرخين ومن المحدثين. في المرة الثانية أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يكمل أو أن يبلغ، فجاء إلى منى ووقف وقال: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، لن يفترقا حتى يرد علي الحوض، وأن الأئمة. فقام الناس، يعني أكثرهم، فقاموا وقالوا، ضجوا وصاحوا وصرخوا وهلهلوا وكبروا، وانقطع حديث النبي صلى الله عليه وآله.
صلى الله عليه وآله.
فأحس النبي صلى الله عليه وآله وعلم أن هناك تحدي. لذلك تجد أن كثير من الروايات تقول أن النبي صلى الله عليه وآله بعد منى ذهب إلى مكة. ليس الأمر كذلك. الأمر أن النبي صلى الله عليه وآله من منى توجه إلى المدينة، لم يمر إلى مكة، لم يذهب إلى مكة ليقطع الطريق على مؤامرات هؤلاء الذين أرادوا أن يفرقوا المسلمين قبل أن يقف النبي صلى الله عليه وسلم موقفا آخر ليعلن عن علي عليه السلام وعن إمامته وعن خلافته
وولاية
أمير المؤمنين. هذه هي التحديات، هذه هي قراءة حقيقة، قراءة لمسيرة تاريخية، قراءة لثقافة، قراءة لفكر، فكر جمعي في الواقع اعتمدوها هؤلاء وحاولوا أن يهمشوا حديث الغدير بهذا وأمثاله. ولذلك من جاء من بعدهم أراد أن يعني يصحح المسير، قال أن هناك حديث صحيح وحديث الغدير، وكما يذكر من الطرائف المؤلمة أن الفخر الرازي يقول عثرت أو وقفت على 400 حديث أو عفوا وقفت على 400 طريق لحديث الغدير، ولكن لم يعني لم يستقر قلبي فيه. يعني أنا أشك، أنا في شك من ذلك. 400 طريق يقول أنا
كلها مشكوك فيها،
يعني 400 شاهد يشهدون. ولذلك الإمام الصادق عليه السلام يحكي مظلوميتهم، يحكي مظلومية أهل البيت عليه السلام، يقول كل أمر يثبت بشاهدين إلا قضيتنا 120,000 من الشهود لم يثبتوها، 120,000 شهدوا ولكن كثموا هذه الشهادة. طبعا هذا أقل الأرقام 120,000، هناك روايات 124,000. إذن هذه يعني قراءة تاريخية لمسيرة النبي صلى الله عليه وآله، كيف تعاطت الأمة أو بعضها مع النبي صلى الله عليه وآله، لا أقول الأمة كلها، بعض الأمة كيف تعاطت مع النبي، كيف تعاطت مع مقصوده، كيف تعاطت مع مراده. لذلك النبي صلى الله عليه وآله وأئمة أهل البيت عليهم السلام أكدوا على هذا الحديث وأكدوا على هذه الواقعة من وجعلوها من أهم الوقائع، لذلك عبروا عنها بأنه اليوم المشهود. حقيقة هو اليوم المشهود، شهد له كل المسلمين، يعني لم يبقى
كل من حضر في هذه
الواقعة إلا القليل من تخلف عن حجة الوداع لأسباب، لمرض، لكبر، لغيبة، إلى آخره، ولكنه كل المسلمين تقريبا حضروا في حجة الوداع، لأن هذه الحجة كانت هي من يعني من الأحداث التي علم المسلمون أن هذه هي أول آخر لقاء بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أهل اليمن جاءوا إلى مكة ليلتقوا بالنبي ويحجوا بحجه، أهل الشام كذلك، أهل العراق كذلك، أهل مكة وهكذا، أهل المدينة وغيرهم اتفقوا واجتمعوا، وكانت هي يعني أكبر تجمع سمع فيه المسلمون لم يسمع من قبل ولا من بعد في حياة النبي صلى الله عليه وآله إلا في هذا المورد. وهذا من أهم الموارد التي تحكي لنا تاريخ وملحمة ومسيرة، حينما يتعاطى النبي صلى الله عليه وآله مع بعض أصحابه أو هم تعاطوا مع النبي صلى الله عليه وآله ومع مقصوده ومراده.
أحسنتم سمعت السيد، حقيقة سمعت السيد، يعني لماذا غاب هذا التحليل المنطقي، هذا التحليل التاريخي، هذا التحليل الواقعي لمسألة حادثة الغدير وأبعادها؟ لماذا هذا الغياب، حتى ربما بعض التقصير في التاريخ الشيعي إذا أردنا أن نعبر بهذا الأمر؟ والحقيقة أن الكل بايع وصافح مولانا أمير المؤمنين على هذه البيعة، لكن يبقى هذا التحليل الذي يغيب يعني حتى عن المفكرين في هذا الوقت.
في الواقع هو ليس يعني غياب رؤية ولا غياب تحليل، بقدر ما هي حالة من يعني للأسف الشديد قراءات متعددة، هي قراءات متعددة ليس أكثر. لذلك قلت أن هناك قراءتان مهمتان حقيقة في هذا الحديث وفي هذه الواقعة. القراءة الأولى هي قراءة تهميشية، وهي قراءة بعض المؤرخين الذين قالوا أن النبي صلى الله عليه وآله يقولون أننا نعترف بأن هذه الواقعة حقيقة وقعت وصحيحة ومتواترة والمسلمون كلهم حضروا وشهدوا بذلك، ولكنهم المقصود من ذلك، يقولون المقصود من حادثة الغدير هو يعني تهميش، تأخذ التهميش. يقولون أن الإمام علي عليه السلام اختلف مع بعض المسلمين في اليمن، لأنه كان هو في اليمن حينما توجه النبي صلى الله عليه وآله إلى مكة في حجة الوداع، كان هو في اليمن. فاختلف علي مع بعض الجند الذين كانوا معه على العطاء أو على الغنائم، وقالوا أن علي لم يعدل، فذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وآله. وكان أبو بردة الأسلمي وأمثال أبو بردة الأسلمي، بالتأكيد بالمناسبة أن أبو بردة الأسلمي يعني اتعظ من زجر النبي صلى الله عليه وآله وغضب النبي، قال ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، ما تريدون من علي، بهذه الثلاث. قال أبو بردة والله ما شكوت عليا للنبي صلى الله عليه وآله بعد سماعي لهذا الحديث. يقولون الاختلاف الذي حدث هو اختلاف صحيح حدث. يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله أراد أن يبرئ عليا مما هو فيه، لأنه اتهموه بأنه هو لم يعطي يعني سواء لم يعطي يعني عطاؤه كان فيه إجحاف أو فيه قصور لا سمح الله. فقال النبي صلى الله عليه وآله
صلى الله
حينما وقف في غدير خوم، فقال من كنت مولاه فهذا علي مولاه. ما معنى الولاية؟ الولاية ليست الولاية أن تكون أولى بالمسلمين من أنفسهم أو بالمؤمنين من أنفسهم. يقولون أن الولاية يريد أن يقول النبي صلى الله عليه وآله هذا علي ابن عمي، لأنه من معاني الولاية هي ابن العم، أن علي هو ناصري، لأن من معاني الولاية هي النصرة، لأنه ما يقارب 24، هناك 24 معنى للولاية. فاختاروا ابن العم واختاروا الناصر والمحب، وأن علي يحبني وأنا أحبه، مو أكثر من هذا.
ومقدمة الحديث للرسول صلى الله عليه وسلم،
هذه المقدمات وذيل الحديث يعني مؤخرته، حينما يقول اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، يقول هذه غير موجودة، يروها بهذا من كنت مولاه فهذا علي مولاه انتهى الأمر، هذه الخطوة فقط. هذا اتجاه الأول. طبعا هذا الاتجاه اعترض عليه كثير من يعني من المؤرخين أيضا في الآونة الأخيرة، منهم طه حسين، قال لا يمكن أن نقبل ذلك، يعني لا يمكن قبول هذا، لأنه يعني كيف يكون أن النبي صلى الله عليه وآله يقف
صلى الله
في هذا يعني يوقف 124,000، أقل الروايات 90,000 وأكثر الروايات 124,000، كيف يوقف هذا العدد من الناس ليقف ويقول أن علي هو ابن عمي،
ابن عمي وسندي،
هذا لا يمكن، لا يمكن قبوله. إذن ما هو الحل؟ يسكت. هذه قراءة. القراءة الثانية، القراءة الأخرى المجحفة واقعا، هي قراءة ابن تيمية، القراءة التشكيكية، الذي يقول فيها أن هذا الحديث لم يكن صحيحا إنما ابتدعه الشيعة أصلا. يعني فخر الرازي حينما يقول وكيف وقفت على 400 حديث على 400 طريق، يقول هذه من مبتكرات الشيعة، هذه من مبتدعات الشيعة، ليس هناك شيء فيه الحديث الغدير. ثم يأتي تيار يحاول أن يسدد هذه النظرة التشكيكية، نظرة ابن تيمية، يقول نعم هذا حديث الغدير أو هذا عيد الغدير ابتدعه الوهيون في بغداد حينما كان هناك صراع بينه وبين أهل السنة، وأهل السنة يقولون أن هذا اليوم، يوم 12 ذي الحجة، هو خروج أبي بكر مع النبي صلى الله عليه وآله للغار ونصرته له فيحتفلون. والشيعة يقولون أن هذا اليوم 18 من ذي الحجة هو تنصيب علي عليه السلام، فلا هؤلاء يصدقون ولا هؤلاء يصدقون. ابن تيمية يقول الكل لا يصدق، فإذا لا وجود له أبدا. هذه قراءات مجحفة حقيقة، هذه قراءات مجحفة، يعني كيف نتعامل، كيف يتعامل الإنسان مع حديث 400 طريق يشهد بصحته، ثم يقول أن هذا لا يمكن أن يثبت وهو بدعة وهو خرافة وهو تضليل إلى آخره. هذه هي القراءات التي ابتلي بها هذا الحديث وابتلي بها الفكر الإسلامي حقيقة بهذا وأمثاله.
أحسنتم. سمحت السيد أيضا إذا جئنا إلى يوم الغدير، بيعة لعلي وبيعة للإمام عجل الله فرجه الشريف، مشتركات بين هذه البيعة في سالف الزمان لأمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، وبيعة قادمة في قابل الأيام إلى صاحب الأمر عجل الله فرجه الشريف، مشتركات بين هذه وهذه، كيف لنا أن نضعها أمام المشاهد الكريم؟
طبعا القراءة التاريخية لحديث الغدير تقول أن النبي صلى الله عليه وآله هبط عليه جبرائيل وحثه وأمره من الله تعالى أن يبايع لعلي عليه السلام، ويأمر المسلمين أن يبايعوا لعلي، وهذه البيعة أن يصفق كل المسلمين أيديهم على يد علي عليه السلام، وهي بيعة يعني في عند الجاهلية كانوا حينما يبيعون شيئا أو يشترون شيء يصفقون على يد البائع أو على يد المشتري، فينعقد هذا العقد، يكون هذا العقد ملزما للطرفين.
نعم.
فتطورت هذه البيعة، فكانت بيعة لكل من يتولى شؤون الناس أو شؤون المجتمع. فلذلك النبي صلى الله عليه وآله أمر المسلمين أن يبايعوا عليا عليه السلام حينما أمرهم جبرائيل عليه السلام. نجد أن في روايات البيعة للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيكون الآمر لذلك هو جبرائيل أيضا. يعني تقول الروايات أن جبرائيل يقف في بيت الله الحرام ويعلن بصوته ويقول بايعوا هذا ويشير إليه.
هذا صوت الصيحة كما بعض
ليس صيحة، صيحة قبل يعني قبل ذلك، وإنما هو أول من يبايع جبرائيل، أول من يبايع جبرائيل. طبعا البيعة على ماذا؟ البيعة على أن يكون علي عليه السلام في بيعة الغدير أن يكون هو أول الناس أو أول المؤمنين من أنفسهم، كما النبي هو صلى الله عليه وآله أول المؤمنين من أنفسهم. الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف كذلك لا بد أن يكون أول المؤمنين من أنفسهم. لذلك بيعة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي بيعة غدير مصغرة أو بيعة غدير أخرى لا بد أن يبايع لها كل المسلمين للإمام عجل الله فرجه الشريف، كما بايع كل المسلمين للإمام علي عليه السلام. لكن هناك فارق بين أن بويع أمير المؤمنين عليه السلام ولم يشهد له إلا 13. لاحظوا يعني المفارقات المؤلمة حقيقة والمحزنة. يعني صحيح هو يوم عيد، ولكنه يوم يعني إعادة لمظلومية أهل البيت عليهم السلام، لغبن أهل البيت، لتهميش أهل البيت عليهم السلام. في حديث المناشدة لعلي عليه السلام حينما يقف في الرحبة هي قرب الكوفة، يقول ناشدتكم الله، من سمع النبي صلى الله عليه وآله يقول من كنت مولاه فهذا علي مولاه، والمسلمون مستمعون، لم يقم أحد أبدا إلا 13، 13 واحد يشهدون بذلك، نعم سمعنا
تحية النبي صلى الله عليه وآله
هكذا. 124 لم يصف منهم إلا 13. طبعا البعض قال أنا لم أسمع، فدعا عليه السلام وأصابه برص يعني بياض في جبهته، حينما كان يسأل وهو زيد بن أرقم يسأل يقال ما أصابك؟ قال من دعوة العبد الصالح، لأنه أنكرت أو أخفيت شهادتي حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم من كنت مولاه فهذا علي مولاه. هذه التجاذبات في بيعة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف سيكون الأمر ليس كذلك، بيعة حقيقية ينصاع لها الناس طوعا أو كرها، فلا بد أن يبايع الكل ولا بد أن يسلم الكل للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف. هذا فرق بين بيعة علي عليه السلام، بيعة البيعة المظلومة، وبيعة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف البيعة التي تعيد ليوم الغدير هيبته ومكانته ووجوده في نفوس المسلمين إن شاء الله.
أحسنتم. سمحت السيد، أيضا هذه البيعة، بيعة الغدير، في فكر الرسول صلى الله عليه وسلم، بالتأكيد هو لا ينطق عن الهوى، وجاءه الوحي بأن تكون هذه البيعة في هذا الوقت وفي هذه الساعة. هناك رؤية ربما لتأسيس دولة العدل الإلهي المنتظرة في خطاب الرسول في هذه الحالة من التوجيه إلى علي، إلى أهل البيت، وبالتأكيد الأئمة كلهم من قريش أو كلهم من بني هاشم في هذا. هل هناك نظرة إلى أن تكون دولة العدل الإلهي بدايتها بيعة الغدير؟
من المؤكد أن النبي صلى الله عليه وآله نعم أراد أن يؤسس مجتمع في بيعة الغدير، أراد أن يؤسس دولة في بيعة الغدير، أراد أن يؤسس قيادة حقيقية إلهية في هذه البيعة. ولكن للأسف الشديد أن هذه البيعة لم تأخذ يعني مجراها ومسراها بما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم ذلك، يعلم أنه لا بد أن يبلغ وأن يلقي الحجة على الناس وأن يلقي الحجة على هؤلاء، ولكنه يعلم أنه هناك نكران لهذه البيعة، وهناك انقلاب على الأعقاب، وهناك إرادة أخرى غير إرادة الله تعالى، إرادة المنافقين التي تعاكس وتضاد إرادة الله تعالى. لذلك لم نجد أن هناك دولة قد أسست على أساس بيعة الغدير وعلى أساس مفهوم الغدير. المؤامرات التي تلت هذه يعني هذه البيعة للأسف الشديد، يعني الغريب أن هذه البيعة بين البيعة وبين الانقلاب تقريبا 60 يوما، يعني من 18 ذي الحجة إلى وفاة النبي صلى الله عليه وآله 28 صفر. النبي صلى الله عليه وآله للأسف الشديد يعني حينما أوصى وحينما بذل جهده وحينما قال أن خلاصة عملي وخلاصة يعني خلاصة تبليغي وخلاصة بعثتي هي هذه وهذا اليوم، فلا بد أن يكون هذا اليوم هو اليوم يعني المهيمن على كل فكر هؤلاء وكل توجهات هؤلاء. لكنه للأسف ترى أن هذه الوقت القصير، الوقت بين بيعة الغدير وبين وفاة النبي صلى الله عليه وآله وقت قريب جدا وفرصة قريبة حقيقة، لكنه كان هناك انقلاب على الأعقاب وحدث ما حدث، وأقصي الإمام علي عليه السلام وكأنما لم يبايع وكأنما لم يحدث حديث الغدير، بل أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يوثق هذا الموقف بكتاب يكتبه لهم، لن تضلوا من بعدي أبدا. يعني من بعد خطبة الغدير لم يكتفي النبي صلى الله عليه وآله إلا أن يكتب كتابا لن تضلوا بعدي أبدا. لكنه ما الذي حدث؟ كما حدث في يوم الغدير أو كما حدث في عرفة كما قلنا، أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يبلغ فقالوا ما قالوا، وفي يوم الدار أو في عندما اجتمع المسلمون أو بعضهم قبيل وفاة النبي صلى الله عليه وآله أمر بدوات وقرطاس أن يكتب لهم كتابا لن يضلوا بعده أبدا، فقالوا ما قالوا. يعني هذه الكلمة المؤلمة حقيقة، كلمة أن النبي يهجر،
لا إله إلا الله،
أن النبي يهجر. هذه خلاصة انتهى، يعني من 23 عام قدمها النبي صلى الله عليه وآله، وإذا النبي يهجر. الظاهر أنه هذا الهجران في الصلاة، في الصوم، في الزكاة، في الحج، في كل تبليغاته حتى في القرآن. حينما قالوا يهجر يعني هجر في القرآن وهجر في الأحكام وهجر في التبليغ وهجر في كل شيء. إذن النبي صلى الله عليه وآله لم يأتي بشيء لأنه في آخر وقته يهجر، انتهى الأمر وهكذا أغلقت هذه الملفات. والنبي صلى الله عليه وآله أيضا لم يجبرهم على كتابة الكتاب، لأنه يعلم أنه لو كتب الكتاب وذكرهم بيوم الغدير لحرف هذا الكتاب، ولكتبوا ما كتبوا ولدعوا ما ادعوا. حديث الغدير كما قلنا أنه 400 طريق، يقول الفخر الرازي لم يثبت في قلبي، لم يثبت في قلبي، يعني كأنما يعني النكران حالة نفسية فلذلك هو لم يتقبل، يعني هو ذوق ذواق، يعني هذه الطرق التي أمامه
يستسيغها وهذه لا تكون في
هذا البغض وهذا الحسد الذي دفع الفخر الرازي وأمثال الفخر الرازي بأن يقول لم يثبت في قلبي هذا حديث الغدير. كما مثلا في حديث الطير أيضا ينقل ابن كثير في تفسيره يقول وحديث الطير فيه أكثر من 200 طريق، حديث الطير الذي هو في فضيلة من فضائل علي عليه السلام
سلام الله علينا.
يقول أحصيت 200 حديث 200 طريق أو أكثر من ذلك أنا ليس، ولكن في نفسي منه شيء.
إذن هي حالة شخص،
هي حالة شخص نعم. حالة يعني تسويف لما أراده النبي صلى الله عليه وسلم لمقصوده صلى الله عليه وآله، لذلك يتهموا بأنه يهجر وبأنه كذا، ثم جاء هؤلاء وقالوا لم يثبت في قلبي أو أنه في نفسي منه شيء وإلى آخره. تجد أن هذه هي يعني قراءات لمواقف متعددة، لتوجهات متعددة ولثقافات متعددة حقيقة حينما تعاطت مع حديث الغدير ومع مراد النبي صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم. سمحت السيد عندنا وقت لمحور آخر وهو حقيقة أيضا في ما يخص بيعة الغدير وتأسيس دولة العدل الإلهي. اليوم دور المكلف دائما نسأل حقيقة، ودائما هناك من يتوجه بأنه كيف لنا ونحن اليوم نعيش هذه الحالة من الولاء لعلي والوقوف بتجديد البيعة وانتظار لإمام الزمان لإقامة دولة العدل وإقامة المجتمع المتكامل.
طبعا الحقيقة أن اتباع النبي صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام لابد أن يكون اتباع فعلي وليس قولي، يعني لذلك النبي صلى الله عليه وآله حينما يؤكد من كنت مولاه فهذا علي مولاه، الولاية ليست ولاية قولية يعني، إنما الولاية فعلية، أن علي عليه السلام هو المهيمن عليكم، أن علي عليه السلام هو صاحب الأمر عليكم، ولا بد من بعد ذلك لا بد أن يكون هناك تسليم وطاعة لعلي عليه السلام ولناجي علي. إذن مسألة المبايعة الحقيقية هي ليست يعني، وإن كان المبايعة القولية وحالة العاطفة وحالة التوجه وحالة المحبة هذا كلها مطلوب، ولكنه بعد ذلك كيف نتعامل مع ما أراده النبي صلى الله عليه وآله أن يتعامل مع علي أو يتعامل الأمة مع علي عليه السلام. هذا التعامل لابد أن يكون مبنيا على التسليم، مبنيا على الطاعة، مبنيا على المعرفة. كذلك حينما نريد أن نبايع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، حينما نريد أن نتبع الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، ليس بالقول، القول أمر والفعل أمر آخر. مسألة حالة فعلية، حالة عملية حقيقة، حالة اندكاك بنهج الإمام بشخص الإمام، وليس هو يعني تمني وهواجس ويعني طموحات، ولكنه لابد أن يكون هناك عمل وفعل، وهذا الفعل لابد أن يكون من خلال التعامل، من خلال التقوى، من خلال الطاعة إلى الله تعالى، الانقطاع إلى الله تعالى، العبادة وإلى آخره. هذا ما أراده النبي صلى الله عليه وآله، وما أراده أئمة أهل البيت عليهم السلام، وما يريده الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف من المنتظرين كذلك
إن شاء الله. أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير الجزاء. سمحت السيد، الأخ عبد العباس أشار إلى مسألة الغدير والقضية المهدوية ودعاء الندبة، وسأل عن هذه الغيبة بهذا السر، يعني هل هي سر يعني مكنون بكونها سر بلحاظ أنها غيبة، أم هناك أمور ربما نحن لا نعقلها أو لا نعيها؟
في الواقع أن الروايات الواردة في ماهية الغيبة وفي تفسير الغيبة وفي علة الغيبة، الروايات أشارت إلى أنها هي يعني سر من أسرار الله، ومع ذلك أن المكلف غير يعني لم يكلف على أنه أن يبحث عن أسباب هذه الغيبة وأن يكلف نفسه عن أسباب هذه الغيبة، لأنها هذه ليست مهمته بقدر ما هي تكون مهمته هو الانتظار والتسليم والتكامل. لذلك وردت روايات في ذلك، وروايات أخرى فيها علل وليست علل، هذه علل كاملة إنما أجزاء علة. أجزاء علة مثلا يخاف القتل، أو كما ورد عن الإمام الصادق عليه السلام حينما يسأل عن الغيبة يقول فأشار إلى حلقه وقال يخاف القتل، يعني يخاف الذبح. إضافة إلى ذلك أن الإمام عجل الله فرجه الشريف في غيبته حقيقة ينتظر أن تتكامل الأمة أكثر من ذلك، وأن يتكامل المجتمع حتى يفهم ما هو مراد الأئمة عليه السلام، مراد الإمام، الطروحة الإصلاحية التي يقدمها الإمام. كلما مرت الأمة بأزمات وطال عليها الوقت احتاجت هذه الأمة إلى من يغيرها وإلى من يصلحها، وهو الإمام عجل الله فرجه الشريف. إذن هذه الغيبة بهذا البقاء بهذه المدة المديدة بالتأكيد ستحدث هناك حاجة من قبل المجتمع لأن ينتظر الإمام أو ينتظر المصلح، وهذا المصلح هو كما قلنا أنه إما يكون الإمام في نظر المسلمين أو يكون أي مصلح آخر في نظر الأطروحات الأخرى. ولذلك هي ليست يعني حينما يقول سرا من أسرار الله ثم يعلل الأئمة عليه السلام أنه يخاف القتل أو يخاف كذا، هذه أجزاء علة. أما العلة الحقيقية والسبب الرئيسي لا يعلمه إلا الله تعالى، هو سر من أسرار الله.
أحسنتم سماحة السيد. الأخ زينب من كربلاء، سماحة السيد قل فيما يخص الرجعة برواية في الكافي، تقول بها المعنى أن الرواية رجعت الحسين بسبعين من أصحاب من أصحابه، فإن مات الإمام عجل الله فرجه الشريف وأرواحنا له الفداء يقوم هو بتجهيزه وبدفن، كون أنه لا يلي المعصوم إلا المعصوم. تقول ما مدى صحة هذا الحديث وهذه الرواية؟
طبعا هذا الحديث ليس حديثا واحدا، يعني عدة أحاديث تشير إلى أن الإمام الحسين عليه السلام يرجع وله رجعتان. الرجعة الأولى هو عند وفاة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، وهي هذه يقوم بدوره ويقوم بتجهيزه وإلى آخره. والرجعة الثانية هي الرجعة حينما يريد أن يحكم عليه السلام، وهذه روايات صحيحة نعم، يعني وردت في كثير من كتبنا من كتب الإمامية، وهو أمر علاقته علاقة الإمام الحسين عليه السلام بالعلاقة بالإمام المهدي علاقة واضحة، باعتبار أن الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف طالب بثأر الحسين عليه السلام، وللحديث حديث طويل حقيقة له ملازمات كثيرة، وبودنا أن يعني نخصص إن شاء الله حلقات إن شاء الله
بإذن الله. أحسنتم سمحت السيد. سمحت السيد الأخت مريم من كربلاء تسأل هل أن الإمام له مدة في حكمه وانتقامه من الظالمين، وأيضا هل أن هناك رواية تقول يقتل على يد امرأة، هل هذه صحيحة؟
أولا يقتل على يد امرأة كما ورد بعض يعني المقولات أو بعض الروايات كما أشرنا إليها، أما أن تكون هناك له مدة محددة للقضاء على المعارضين، ليس هناك يعني معارضين كثر بحيث تستغرق مدة طويلة للإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف حتى يقتل هؤلاء أو حتى يواجههم، إنما هناك كما قلنا هناك جيوب معارضة من قبل إرهابيين، من قبل منحرفين في عقائدهم في أفكارهم، هؤلاء يعارضون الإمام عليه السلام ولا يمكن أن يحسب لهم حساب هؤلاء. نعم
أحسنتم. سمحت السيد. الأخ أحمد من الجمهورية الإسلامية الإيرانية يسأل مسألة الفائدة من الإمام الغائب، حينما يسأل المخالف ما الفائدة من إمام غائب، ويقول المسلم لا بد له من إمام حاضر حتى يتبعه وأنتم لكم إمام غائب.
طبعا هذا السؤال طرح على الأئمة عليهم السلام كثيرا وأجابوا بهذا التشبيه وهذا التصوير،
نعم،
أن الإمام عليه السلام، وطبعا بدأ من النبي صلى الله عليه وآله هذا التشبيه، وحتى الأئمة عليه السلام، حتى الإمام الرضا عليه السلام أشار كثيرا إلى هذا التشبيه. نعم. أنه كالشمس إذا جللها أو إذا ظللها السحاب.
نعم.
طبعا حينما نريد أن نعد هذه العلاقة بين الشمس وبين السحاب وبين غيبة الإمام عليه السلام وبين فائدته، نجد أن هناك كثير من العلماء حقيقة مثل الشيخ المجلسي رضوان الله عليه عدد أكثر من 8 فوائد، يعني ما توصل إليه يقول أنه الشمس حينما يقارن بالشمس حينما يجللها أو يظللها السحاب ما هي فوائدها، الإمام عليه السلام حينما يغيب ما هي فوائده. إذن نحن حينما نتعامل مع الإمام عليه السلام لا نتعامل على أساس أنه إنسان يقود مجتمع معين، ولا بد أن تكون هذه القيادة قيادة مادية وقيادة موجودة متحسسة، في حين أن هناك روايات كثيرة تشير من قبل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام مثلا أن الأرض لا تخلو من الحجة، فإذا خلت ساخت، ساخت بمعنى ماجت، أو في بعض الروايات ماجت كما يموج البحر. إذن هناك حالة تكوينية، الله سبحانه وتعالى وجود الإمام، مجرد وجود هذا الإنسان الكامل الذي يعبد الله تعالى بكل أجزاء العبادة الكاملة، هي وجودها تثبت الأرض، تثبت الأرض. هذه إحدى فوائد الإمام عليه السلام،
سلام الله.
إضافة إلى الفوائد الأخرى، الفوائد غير المرئية، الفوائد غير المحسوسة التي لا يتحسسها المكلف. يعني كثير من القضايا شيعة أهل البيت عليهم السلام، المطاردات، القتل، التهميش، التنكيل، الاجتماعات الدولية أو التجمع الدولي ضد هذه المجموعة، لكن تجد أن هذه المجموعة تسير بهذا الاتجاه، ويوم بعد يوم. وبالمناسبة عيد الغدير، يعني هذه المناسبة اليوم حينما تقارنها مع العام الماضي تكون أضعاف العام الماضي، والعام الماضي الذي يكون أضعاف الذي قبله. إذن حالة أهل البيت، يعني حالة التشيع في تألق، في توهج، في تقدم، وهذا كلها ببركات الإمام عليه السلام. نحن لم نعمل ما يمكن أن يعني يؤيد هذه الحالة أو يعني يسدد هذه الحالة، بقدر ما تكون هناك حالة غيبية، حالة تسديد. وهذه زيارة الأربعين، وهذه المناسبات المليونية التي يفتخر بها شيعة أهل البيت عليهم السلام.
أحسنتم سمحت السيد، جزاك الله خير الجزاء. سمحت السيد، الأخ منتظر من بابل يقول تفضلت بالبحث بمسألة أنه الرسول أراد التبليغ بيوم عرفة صلى الله عليه وآله وسلم، وبعد ذلك في منى، وانتقل إلى الغدير، والفترة بين هذه الشعائر ويوم الغدير 5 أيام أو بهذا الرقم. يقول لماذا يلجأ الرسول إلى هذا الأمر، وهل هناك ربما وهو مأمور من الله سبحانه وتعالى لماذا يلجأ إلى هذه الفترة وبالتالي يصل إلى يوم الغدير؟
طبعا يعني لا يفهم من هذا أن النبي صلى الله عليه وآله أن هذا التأجيل هو حالة لا سمح الله حالة قصور أو تقصير أو حالة تمرد على الإرادة الإلهية أو على الأمر الإلهي، إنما ذلك يؤدي يعني يشير إلى حرصه، يشير إلى حرص النبي صلى الله عليه وآله، حرصه على أن لا تتفكك الأمة، وهذا أهم. يعني هذا يشير إلى مقام النبي صلى الله عليه وآله وإلى رفعة النبي، بعكس ما قد يفكر البعض. النبي صلى الله عليه وآله حريص على أن تتوحد الأمة، أن لا تتفرق، أن لا تتشرذم بسبب هذه المهاترات، بسبب هؤلاء المنافقين، بسبب هذه التوجهات والتمردات. لذلك حرص النبي صلى الله عليه وآله أن يؤجل، وهذا التأجيل حتى أرى حتى يريد الأمة أو يريد النبي صلى الله عليه وآله أن تنضج نوعا ما، يعني بعض الأفكار، بعض التوجهات، وتذعن بعد ذلك لقبول رأي قول النبي صلى الله عليه وآله وأمر الله تعالى. إذن هو ليس تقصير وليس تراجع من قبل النبي صلى الله عليه وآله، بمقدر ما هو حرص وبمقدر ما هو تكامل للنبي صلى الله عليه وآله، أجل ذلك إلى أشعار آخر. ولكنه حينما وصل إلى غديرهم، هذا المكان هو المكان الذي هو سيكون آخر فرصة حقيقة للنبي صلى الله عليه وآله إلى أن يطرح خطابه ويستمع إليه هؤلاء هذه الجموع. ولذلك نجد أن التبليغ يعني كان فيه يعني من الشدة ومن يعني من التحدي للمنافقين، والله يعصمك من الناس إن لم تفعل فما بلغت رسالته، بيان لعظمة هذا التبليغ، بيان لعظمة مقام الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى غير ذلك.
أحسنتم سمحت السيد. والأسئلة الأخيرة، أبو عبد الله من البصرة يقول: هل أن الغرب يدرس بأبحاث عن الإمام عجل الله فرجه الشريف؟
أنا أعتقد أن يعني ما يطرح من قبل يعني في أطروحة الإمام، الأطروحة هذه الأطروحة المهدوية هي كفكر آخر، يعني كفكر كبقية الأفكار السياسية أو كبقية الأطروحات الإصلاحية أو التغييرية على أقل تقدير. كثير من يعني الأطروحات التغييرية التي تطرح من قبل الدول ومن قبل توجهات ومن قبل أحزاب ومن قبل رؤى ومن قبل ثقافات معينة، قطعا أن كثير من الدول تهتم بذلك، بهذه الطروحات تطرحها، تقرأها، تتمعن فيها. وقضية الإمام المهدي عبد الله فرجه الشريف هي من أهم القضايا الإصلاحية التي قدمت بثوبها الجديد حقيقة، لأنه للأسف الشديد أن ما طرح من قبل بعض الكتل، بعض التيارات، بعض التوجهات العالمية حقيقة هي لم لا يمكن لي أن تكون قد يعني أدت يعني رغبات وطموحات الأمم بقدر ما قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف هي تؤدي الفطرة، يعني طموحات الفطرة الإنسانية. لذلك نجد لابد أن يكون الاهتمام فيها أكثر والدراسات فيها أكثر، وفتح معاهد في ذلك ودراسات معينة، وتشير حقائق ووثائق كثيرة إلى هذا المعنى.
أحسنتم سمعت السيد. الأخ أبو محمد من كربلاء يقول: ما معنى يخرج الإمام من مكة خائف يترقب؟ بأي معنى هذا الخوف؟
كترقب موسى عليه السلام وخوفه. ذلك الإمام الحسين عليه السلام خرج من المدينة ومن مكة أيضا خرج خائفا يترقب، وكان الإمام الحسين عليه السلام يردد هذه الآية: وخرج منها خائفا يترقب، يعني يشير إلى موسى عليه السلام حينما خرج من مصر وهو خائف لأنه لئلا يقتل من قبل بني إسرائيل. كذلك الإمام الحسين عليه السلام خرج خائفا من هؤلاء الطغاة. كذلك الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف خائف، ليس خائف طبعا، هنا الخوف خوف موسى وخوف الإمام الحسين عليه السلام وخوف النبي نعم حتى النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج من الغار إلى الغار مهاجرا خائفا، كان
خوفا على الرسالة،
خوفا ليس على نفسه، وإن كانت نفسه عظيمة، ولكن خوفا على المهمة التي إذا لم يؤديها هذا طبعا سيكون تقصير. لذلك هو حريص على أن يؤدي المهمة ونفسه بعد ذلك، حتى لو ضحى بنفسه كما ضحى الإمام الحسين عليه السلام بنفسه الشريفة. إذن هي ليست حالة خوف على النفس بقدر ما هي خوف على الرسالة وخوف على الأمر الإلهي.
أحسنتم سمعت السيد. السؤال الأخير من الأخ أبو مهدي من البصرة يسأل: لماذا لا تكون هناك كتيبات صغيرة تأخذ سلسلة حياة الإمام عجل الله فرجه الشريف وعلامات الظهور وما يتعلق به سلام الله عليه؟
في الواقع أن هناك يعني دراسات في هذا الشأن، دراسات مختصرة ودراسات كبيرة أيضا، وكما أشرت يعني أن مركز الدراسات الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف مركز الدراسات التخصصية طبع مثل هذه الكتيبات، وكذلك مسجد السهلة يعني اليوم أيضا يهتم بطباعتها مثل هذه الكتابات، وهناك مراكز أخرى في دول أخرى تهتم بطباعة مثل هذه الكتابات. أعتقد أن البحث عن ذلك يعني ممكن العثور على مثل هذه الكتابات وهذه الجهود المباركة، وشكر الله سعي القائمين على ذلك.
سمحت السيد شكرا لكم وجزاكم الله خير الجزاء على هذه الشروحات وهذه التوضيحات، وإن شاء الله تكون بعافية وسلامة، ونلقاك بإذن الله في الأسبوع القادم بإذن الله.
شكرا لكم،
حياكم الله. وكذلك شكرنا لكم مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم تحت راية إمام الزمان وفي دولتي دولة العدل الإلهي. نلتقي بكم في الأسبوع القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.